الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية، التعريض الذي نفى الله تعالى الحرج فيه في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ، فالتصريح لا يحل، والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به. وأما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، لأنها في حكم الزوجات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الموطن الذي يتعلق بأحكام الطلاق والخلع والعدد والنفقة والرضاع والإيلاء والظهار واللعان وغيرها من أبواب فقهية عديدة جمعها رحمه الله تعالى في هذا الموطن، كما هي عادته يستخلص الأدلة عليها من كتاب الله عز وجل، يذكر الآيات ويذكر وجه الدلالة فيها على المقصود. هنا ذكر قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وبين رحمه الله تعالى أن هذا التعريض في خطبة النساء لا يتناول الرجعية، والمراد بالتعريض أي وقت العدة، سواء كانت عدة الوفاة أو عدة الطلاق، طلاق البائن بعد الطلقة الثالثة أو بعد الفسخ أو نحو ذلك، فلا يحل للرجل أن يعرض بالخطبة إذا كان طلاقا رجعيا، لأن المرأة حينئذ في حكم الزوجة، في حكم الزوجة. قد مر معنا قول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في ذلك التربص في تلك العدة، فهي في حكم الزوجة، ولهذا سماه الله عز وجل وهي في العدة سماه زوجا، قال: بعولتهن، أي أزواجهن. أما التي طلاقها بائن بوفاة أو ثلاث، أي ثلاث طلقات أو فسخ، من كان طلاقها بائن فإنه يجوز لمن كان يرى فيها أن يعرض ولا يصرح، فرق بين التصريح والتعريض. التعريض له عبارات تحتمل، مثل لو قال: أخبروها أن مثلها يحرص عليها مثلي، أو لا يفوتها مثلي، أو نحو ذلك من العبارات التي ليست صريحة، لكن لا يصرح بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح في وقت العدة، بل إن كان له رغبة يأتي بعبارات فيها تلميح، ولا يجوز له أن يصرح، كما قال الله: فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال: التعريض الذي نفى الله الحرج فيه هو في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ. بائن بوفاة أي فمات عنها زوجها فهي في عدة الوفاة، أو ثلاث لأنها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، فيجوز في مثل هذه العدة أن يعرض رجل بالرغبة فيها. أو كذلك الفسخ، إذا افتدت المرأة من زوجها بعوض و انحل العقد عقد الزوجية في العدة يجوز لمن أراد أن يعرق، لكن التصريح لا يجوز. فالتصريح لا يحل، والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به، لا بأس به. قال: وأما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. لماذا؟ لأنها في حكم الزوجة، لأنها في حكم الزوجة. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذه الآية تحريم العقد على المعتدة، لأنه إذا حرمت خطبتها فمن باب أولى نفس العقد، فهو حرام غير منعقد.
نعم، يعني مما أيضا تدل عليها هذه الآية تحريم العقد أن يعقد عليها، إذا كان محرما أن يصرح بالخطبة تصريحا، فإذا كان هذا محرما يجوز التعريض لكن لا يجوز التصريح، إذا كان التصريح لا يجوز فمن باب أولى أن لا يجوز العقد. نعم.
قال رحمه الله: وأما نفقة المطلقة ما دامت في العدة فإن كانت رجعية فلها النفقة، لأن الله تعالى جعلها زوجة وزوجها أحق بها، فلها مال الزوجات من النفقة والكسوة والمسكن. وأما البائن فإن كانت حاملا فلها النفقة لأجل حملها، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة. وأما نفقة الرضاع فهي على الأب، فإن كانت أمه في حبال أبيه فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة الرضاع، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فلم يوجب غيرها. وإن لم تكن في حباله فعليه لها أجرة الرضاع، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهم أجورهن. وأمر تعالى ألا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وهذا شامل لكل ضرر.
نعم، يقول: هذه مسائل الآن تتعلق بالنفقة، النفقة التي هي مؤنة من تلزمه مؤنته، فمن كسوة وطعام ومسكن. فإذا كانت المرأة المطلقة في طلاق رجعي، إذا كانت المطلقة طلاقها طلاقا رجعيا، فهذه النفقة عليها من الزوج واجبة، لأنها في حكم الزوجة، لها مثل ما لغيرها من الزوجات، ينفق عليها مثل ما مثل بقية الزوجات. وعرفنا أنه لو مات ترثه، ولو ماتت يرثها، لها مال الزوجات. إذا كان الطلاق رجعيا فهي في مدة العدة يجب عليه أن ينفق عليها مثل ما ينفق على سائر زوجاته، لأنها في حكم الزوجة. قال: لأن الله جعلها زوجة وزوجها أحق بها، هذا يشير فيه إلى الآية، وبعولتهن سماها زوجة، بعل أي زوج، وقال: وزوجها أحق بها في الآية، قال: وبعولتهن أحق بهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال: فلها مال الزوجات من النفقة والكسوة والمسكن. أما إذا كان الطلاق لها طلاق بينونة، ليس طلاقا رجعيا، فإن كانت حاملا، إن طلقها وهي حامل، وعرفنا أن الطلاق يجوز من حيث الوقت في حالتين، والمرأة حامل هذه حالة، والحالة الثانية في طهر لم يجامعها فيه، طهر لم يجامعها فيه. فإن طلقها وكان الطلاق بائنا وهي حامل فلها النفقة، فلها النفقة لأجل الحمل، فلها النفقة لأجل الحمل. ولهذا قال الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذن هذه نفقة من أجل الحمل. وإن لم تكن حاملا، إن لم تكن حاملا طلاقها بائن وهي ليست حامل فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة، ليس لها نفقة واجبة ولا كسوة، لكن لها المتاع، وللمطلقات متاع بالمعروف. وهل هو واجب أو مستحب؟ قولان لأهل العلم. وسيأتي معنا ما يراه الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يكون واجبا المتاع إلا في المطلقة قبل الدخول، مطلقة قبل الدخول، من طلقها قبل أن يدخل بها فهذه المتاع واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ومن عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فأمر الله عز وجل بالمتعة، ولهذا يعني سيأتي تقرير الشيخ أن هذه واجبة المتعة في هذه الحال، لكن عموم الزوجات مستحبة، مستحبة وليست واجبة. نعم. قال وأما نفقة الرضاع، نفقة الرضاع فهي على الأب، الآن الحامل تجب النفقة عليها إلى أن تضع الحمل، إذا وضعت الحمل سترضع ترضع لهذا المولود، فالنفقة من أجل الرضاع أيضا مطلوبة من الزوج. قالوا أما نفقة الرضاع فهي على الأب، فإن كانت أمه في حباله، يعني لم يطلقها، في حباله، في عصمته، في حبال أبيه، فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة الرضاع، لقوله وعلى المولود له الذي هو الأب رزقهن وكسوتهن، أي الأمهات، فلم يوجب غيرها. وإن لم تكن في حباله، يعني مطلقة، وإن لم تكن في حباله فعليه لها أجرة الرضاع، أجرة الرضاع. هناك النفقة، نفقة الزوجة، لكن هنا يعطيها أجرة للرضاع، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعطيها أجرة الرضاع. وأمر تعالى، أمر تعالى ألا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. عندما يحصل الطلاق والفراق بين الزوجين لا يكون الضحية من الولد، ما يجعلون الولد ضحية هذا الرضيع، تقول ما دام طلقني أنا ما أرضع الولد، هو يتصرف، تترك ولدها بدون رضاع، هذه مضارة للولد، والولد ما له ذنب، هذه مضارة للولد. الله يقول ولا تضار، تضار والدة بولدها، ما يجوز لها يعني أن بسبب ما في نفسها على الزوج أن تجعل الضحية من هذا الرضيع، تقول أنا ما أرضعه، هذه مضارة بالولد. ولا تضار والدة بولدها، أيضا الوالد الزوج، ولا مولود له بولده، من المضارة أن يمتنع عن النفقة، أنا ما أعطيها نفقة، هذه مضارة بالولد، لأن نفقة من أجل الرضاع، يعطيها مالا تشتري طعاما تأكل وترضع، الرضاع من الغذاء الذي تتغذى، يعطيها شيء حتى تتغذى وترضع الولد، فإذا قال أنا ما أعطيها نفقة هذه مضارة بمن؟ بالولد. فنهى الله عز وجل الزوجة أن تضار بالولد، والزوج أن يضار بالولد. وأحيانا يحصل في الطلاق يعني بسبب تغير النفوس وسوء الخلق أحيانا، فتحصل مضارة والذي يتضرر الولد، فنهى الله عن ذلك، نهى الأم ونهى الأب، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وهذا شامل لكل ضرر، لكل ضرر، مثل ما أشرت، لو أن الأم قالت أنا ما أرضع هذه مضارة بالولد، إذا قال الأب أنا ما أنفق هذه مضارة أيضا بالولد، فلا يحل الأم أن تضار ولا يحل للأب أن يضار بالولد. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له، وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع، فالغني منهم عليه نفقة الفقير وارثا كان أو غير وارث.
وعلى الوارث مثل ذلك، لما ذكر سبحانه وتعالى في قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، قال بعدها وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث أي وارث الطفل، لو قدرنا أن الطفل عندها مال ومات، من يرثه؟ على الوارث مثل ذلك، على وارث الطفل مثل ذلك، أي مثل ما على الأب، مثل ما على الأب من 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 النفقة. وعلى الوارث مثل ذلك، قال استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا، إذا كان وارثه غنيا وارثا له. فكما أنه لو 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 مات ورثه حصل من منفعة، فأيضا ينفق عليه إذا كان غنيا وهذا محتاج فينفق عليه. وعلى الوارث مثل ذلك، استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له. وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع، الأصول الآباء وإن علوا، والفروع الأبناء وإن نزلوا، فالغني منهم عليه نفقة الفقير وارثا مثل الأب والابن، أو غير وارث مثل الجد مع وجود الأب، وابن الابن مع وجود الابن، سواء كان وارثا أو غير وارث. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيه جواز الخلع عند خوف ألا يقيم حدود الله، وأنه يجوز بالقليل والكثير، وأنه فدية لا يحسب من الطلاق وليس فيه رجعة.
قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به الزوجة، افتدت به يعني مال عوض تدفعه فدية لزوجها حتى تخرج من عصمته. وهذا مثل ما قال الله في قبلها، قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا أصبحت المرأة ما تطيق البقاء مع زوجها، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام زوجة ثابت بن شماس رضي الله عنه وهو مبشر بالجنة، جاءت زوجته إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب الفراق، وقالت: إني أخشى الكفر في الإسلام، لأخشى الكفر، وقالت: لا أعيب لا في دين ولا خلق، ولكني أخشى الكفر في الإسلام، تقصد الكفر كفران العشير، لأنها ما أصبحت ترابي مع مكانتها العظيمة، مع مكانتها. قالت: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام، أمرها بأن ترد حديقته وفارقها. فأحيانا يعني كل منهما يكون في صلاح، لكن مثلا تكون ما تطيق أن تبقى معه، قد لا تعيب فيه دينا ولا تعيب فيه خلقا، مثل ما في هذه القصة. فالآية فيها جواز الخلع عند خوف ألا يقيم حدود الله. هي تقول رضي الله عنها: أخشى الكفر في الإسلام، تقصد الكفر كفران العشير. كانت المرأة لا تطيق الرجل ولا ترغب في البقاء معه، لا تستطيع أن تقوم بخدمته كما ينبغي وطاعته كما ينبغي، فالله يقول فإن خفتم من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي هذا عند الخوف أن لا يقيم حدود الله يجوز للمرأة أن تفتدي، يعني تدفع عوض قليل أو كثير حسب ما يتفق عليه بقدر المهر الذي دفع أو أقل أو أكثر، وأنه فدية، قال وأنه فدية لا يحسب من الطلاق، لا يحسب من الطلاق وليس فيه رجعة، العدة لا تكون فيها رجعية، لأن لو كانت رجعية ما معنى الفدية، ما معنى العوض الذي دفعته من أجل فراقه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف يشمل كل مطلقة، فينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بالمتيسر من المال، وذلك من أفضل الإحسان ومن مكارم الأخلاق، لأنها في هذه الحال منكسر خاطرها، قليل في الغالب ما في يدها، ولا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا.
قول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف، متاع بالمعروف، يقول هذا يشمل كل مطلقة، قوله وللمطلقات هذا يشمل كل مطلقة، وأن هذا من باب الإحسان، هذا من باب الإحسان، لأنها عندما تكون مطلقة في الغالب ما يكون في يدها شيء من المال، وأيضا قلبها منكسر بخروجها من بيت الله، من عصمة هذا الزوج ومن الحياة الزوجية، فهذا فيه جبر لما في قلبها من كسر، وفي إحسان، والله يحب المحسنين، وهو من التسريح بإحسان، وهو من التسريح بإحسان لما يطلقها ويعطيها شيئا من المال جبرا لخاطرها، وأيضا يسمعها، ما يضره أن يفارقها مع إسماعها كلاما طيب، بدل ما يحصل من كثير من الأزواج يفارقها بسب وشتم وغير ذلك، لما يسمعها كلاما طيبا مثلك ما يفرط فيه، ولعل الله يكرمك بأحسن مني وخير مني، وأسأل الله لك الحياة الطيبة الكريمة، وأنت كذا وأنت كذا، يسمعها ويعطيها شيئا من المال، الله يحب المحسنين، هذا من الإحسان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده. وهذه النفقة للمطلقات هي مستحبة إلا في المطلقة قبل الدخول، مثل ما يقول الشيخ ولا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا، وهذا في الآية في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. فمتعوهن هنا أمر بهذا المتاع، وفي هذه الحالة واجب، وما سوى ذلك مستحب. نعم.
قال رحمه الله: وقد أرشد الله تعالى الزوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف، وذلك للسلامة من التبعة ولراحة الطرفين وبقاء الألفة بين الأصهار وحصول الحياة الطيبة المانعة من الأكدار، فهل أحسن من هذا الحكم لقوم يوقنون؟
هذا كلام عظيم ومهم، ويترتب عليه مصالح كبيرة جدا. الله سبحانه وتعالى أرشد الأزواج إلى أن يمسكوا بمعروف، يعني يبقيها زوجة عنده بالمعروف، أي المعاملة الطيبة الحسنة الكريمة، أو يفارق بالمعروف، امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فالله جل وعلا يقول فأمسكوهن بمعروف أو سرحون في سورة البقرة، وفي سورة الطلاق قال أو فارقوهن بمعروف. والمفارقة بالمعروف فيها راحة للطرفين، فيها راحة للطرفين، تخرج من عنده، وربما أنها تدعو له كثيرا، تخرج من عنده وربما أنها تدعو له كثيرا، فارقها بمعروف وأسمعها كلاما طيبا وأعطاها شيئا من المال وأهداها. ذكرت لكم مرة رجل بعد أن طلق زوجته بنى مسجدا، وأرسل صورته لها وقال هذا لك بنيته، ولا أنسى الإحسان الذي قدمته لي وشيء من هذا الكلام. والرجال في هؤلاء في هذا درجات، ومنهم والعياذ بالله من يسف إسفافا شديدا ويسمعها يعني كلاما بذيئا ويغلظ عليها، وربما تخرج ملطومة الوجه، مضروبة بالرجل، مشتومة، ملعونة، إلى غير ذلك. فالواجب تقوى الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال الله: فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هذا يقول فيه راحة للطرفين، واحد. اثنين، بقاء الألفة بين الأصهار، مع الفراق يبقى الأصهار بينهم مودة. لكن لو كان الطلاق بغلظة وشدة وعنف، تأتي بنتهم إليهم في بيتهم عليها آثار الضرب وتشتكي من شتم، هل تبقى ألفة بين الأصهار؟ بقاء الألفة بين الأصهار وحصول الحياة الطيبة المانعة من الأكدار، لأن سبحان الله الأخلاق الحسنة تثمر الحياة الطيبة، تثمر الحياة الطيبة، الحياة الكريمة. قال: فهل أحسن من هذا الحكم لقوم يوقنون؟ يقصد بهذا الحكم: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. نعم.
قال رحمه الله: واستدل بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها 6 أشهر، لأنك إذا ألقيت الحولين من 30 شهرا بقي 6 أشهر للحمل.
قال: واستدل بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني سنتين كاملتين. والسنتان بحساب الشهور كم شهر؟ 24 شهرا. استدل بقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي 24 شهرا، مع قوله: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. استدل بها أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها 6 أشهر، بمعنى أنه لو نزل الحمل في 4 أشهر، في 5 أشهر، ما يكون حيا. أقل مدة يمكن فيها حياته 6 أشهر. وجه الدلالة من الآيتين: إذا طرحت، مثل ما عبر الشيخ، ألقيت يعني طرحت، إذا طرحت من 30 24 يبقى 6 أشهر، طرح 30 من 24 يبقى 6 أشهر. يقول الشيخ: لأنك إذا ألقيت، أي طرحت الحولين التي 4 أشهر، من 30 شهرا بقي 6 أشهر للحمل. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فيها حكم الإيلاء، وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء وامتنع لإيلائه، ضربت له مدة أربعة أشهر، ثم إما أن يطأ ويكفر عن يمينه، وإما أن تلزمه بالطلاق. ويؤخذ من معنى الآية أن الزوج إذا امتنع مما يجب عليه من فراش أو وطء أو نفقة أو كسوة أو مسكن أو نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركها، وألحت في طلبها حقها، أن لها الفسخ.
قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم، إلى تمام الآية، والآية التي بعدها هذه في حكم الإيلاء. الإيلاء عرفنا المراد به أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته أبدا، أو يحلف ألا يطأها مدة تزيد على 4 أشهر، تزيد على 4 أشهر. فإذا حلف ألا يطأ زوجته أبدا، أو حلف ألا يطأها مدة تزيد على 4 أشهر، فالحكم في ذلك إذا طالبت الزوجة حقها، من الوطأ وامتنع لإيلائه، امتنع قال: أنا حلفت أن لا أطأها أبدا، أو لا أطأها مثلا لسبعة أشهر أو سنة مثلا، قال أنا حلفت وما لن أغير يميني، فربت له مدة أربعة أشهر، تنتظر أربعة أشهر، أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، انتظار التربص الانتظار أربعة أشهر، تنتظر أربعة أشهر، إن فاء فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، إن فاء يعني رجع، رجع لإعطائها حقها من الوطأ فالله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. عزموا الطلاق يعني هو بين أمرين لا ثالث لهم، إما أن يرجع لإعطائه حقه من الوطأ أو يطلق، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطأ وامتنع لإيلائه ضربت له مدة أربعة أشهر، ثم إما أن يطأ ويكفر عن يمينه كفارة يمين، وإما أن تلزمه بالطلاق، وإما أن تلزمه بالطلاق. ويؤخذ من معنى الآية أن الزوج إذا امتنع مما يجب عليه من فراش أو وطئ أو نفقة أو كسوة أو مسكن أو نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركها، وألحت المرأة يعني الزوجة في طلب حقها، أن لها الفسخ، لها الحق أن تطلب الفسخ منه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآيات، لما ذكر تعالى أن من قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إن لم يأتي بأربعة شهداء، استثنى من رمى زوجته بالزنا وأنكرت، فإن له أن يلاعنها بأن يشهد 4 شهادات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا. ويزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقابله فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. وتزيد في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه سقوط حد القذف عنه وسقوط العذاب عنها، وهو حد الزنا أو الحبس، وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان، وحصلت الفرقة المؤبدة بينهما.
هنا في هذا الموطن يذكر رحمه الله تعالى مسألة اللعان، وهي التي دلت عليها هذه الآيات من سورة النور في أول السورة: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا اسمه اللعان. وقبل هذه الآية ذكر الله عز وجل ما يتعلق بحد القذف. القذف هو الرمي، رمي الشخص لآخر بالزنا، ومن ذلك أيضا رمي الرجل لزوجته بالزنا، ففي حد. إذا لم يأتي 4 شهداء ففي حد، فاجلدوهم 80 جلدة، هذا واحد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يكون فاسق لا تقبل شهادته، ترد شهادته، ويجلد 80 جلدة حد القذف. لكن لو أن رجل رمى امرأته، قذفها، رماها بالزنا، قيل له هات الشهود، قال ما عندي شهود لكني أنا متيقن ومتأكد، أو يقول رأيت بعيني أو نحو ذلك، قل هات شهود 4 شهداء، قال ما عندي شهداء، لكني هذا شيء أنا على يقين به ورأيته بعيني، يؤتى بها ويقال إن فلان زوجك يتهمك بكذا، تقرين أو لا؟ إن أقرت قيم عليها حد الزنا، قالت لا يكذب وما حصل ذلك، وهو يقول بل حصل، يعظهم الحاكم، يعظ الزوجين ويذكرهم بالله ويخوفهم من عقوبة الله عز وجل، ثم يبدأ اللعان، يشهد الزوج 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يسميها يقول أن فلانة زوجتي رأيتها كذا وكذا، كانت حاضرة يشير إليها يقول رأيت هذه زوجتي في كذا وكذا، ويختم اللعن يختم الشهادات بأن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ينتقل الأمر لها، يطلب منها أن تشهد 4 شهادات أنه من الكاذبين وتوعظ وتذكر بالله، 4 شهادات تشهد أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فيقول أفادت الآيات أن من قذف غيره بالزنا عليه حد القذف 80 جلدة إن لم يأتي 4 شهداء، استثنى من رمى زوجته بالزنا وأنكرت فإن له أن يلاعنها على الصفة التي بين الله في القرآن بأن يشهد 4 شهادات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقابله أي الزوجة فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أي فيما رماها به من الزنا، وتزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ماذا يترتب على اللعان إذا تم حصل التلاعن من الزوجين؟ ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه 4 أحكام، 4 أحكام ذكرها الزوج. الأول سقوط حد القذف، لأنه لما رماها بالزنا وما عنده 4 شهداء حكمه ماذا؟ حد القذف 80 جلدة باللعان يسقط عنه، هذه واحدة يسقط عن الزوج حد القذف. الثاني سقوط العذاب عنها يعني الزوجة الذي هو حد ماذا؟ حد الزنا، حد الزنا قال حد الزنا أو الحبس، أو الحبس هذا ذكرها يا بعض الفقهاء، وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تحبس حتى تلتعن أو تقر 4 أن فعلا حصل. فإذا حصل التلاعن تم اللعان بينهما ترتب عليه أحكام، منها سقوط العذاب عنها وهو حد الزنا أو الحبس. الحبس يكون قبل ذلك تعطى مهلة لمراجعة نفسها. الأمر الثالث انتفاء الولد ويلحق بالمرأة وينتفي عن الزوج، لا يكون ولدا للزوج المنفي بهذا اللعان، انتفاء الولد المنفي بهذا اللعان. والأمر الرابع حصول الفرقة المؤبدة، حصول الفرقة المؤبدة فلا تحل له أبدا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات، ذكر الله تعالى حكم الظهار وأنه منكر من القول وزور، وأنه إذا أراد أن يعود لوطئها بعد هذا التحريم بأن يحرمها صريحا أو يقول هي عليه كظهر أمي أعتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
هذه المسألة الأخيرة من المسائل وهي تتعلق بالظهار، وعرفنا معنى الظهار أن يجعل الرجل زوجته في الحرمة عليه كإحدى محارمه، مثل أن يقول لزوجته هي عليك ظهر أمه أو أخته أو عمته أو خالته، هذا يسمى ظهار، يسمى ظهار. وفيه نزلت هذه الآيات من أوائل سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وفي هذه الآيات سمى الله عز وجل الظهار منكرا من القول وزورا، سماه منكرا من القول وزورا، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فسماه الله عز وجل منكرا وسماه زورا. منكر أي كلام منكر، كلام منكر قبيح، وزور لأنه كذب، ليست هي كظهر أمه أو أختي أو عمته، فسماه الله منكرا من القول وزور. وأنه إذا أراد أن يعود لوطئها بعد هذا التحريم، أي تحريمها لها عليه وجعلها عليه كظهر أمه، بعد هذا التحريم بأن يحرمها صريحا أو يقول هي علي كظهر أمي، اعتاق رقبة مؤمنة، اعتاق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماس، يعني قبل أن يحصل بينهما الوطء، عتق رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. على الترتيب، أولا عتق رقبة، إن لم يجد عتق رقبة ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يكن مستطيعا لصيام شهرين متتابعين ينتقل للإطعام، إطعام 60 مسكينة، إطعام 60 مسكينا. نعم.
قال رحمه الله: أحكام الأيمان والنذر والعتق. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم.
نعم.
فالحلف إن كان على أمر ماض وهو كذب قد تعمده صاحبه فعليه من الإثم ما على الكاذبين. فإن كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. فإن كان يظن صدق نفسه أو وقعت في عرض كلام الرجل كقوله لا والله بلا والله في معرض كلامه، فهي لغو اليمين لا إثم فيها ولا كفارة. فإن عقدها على مستقبل وحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله عالما ذاكرا فعليه هذه الكفارة، يخير بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام.
قال رحمه الله تعالى: أحكام الأيمان والنذر والعتق. الأيمان والنذر والعتق. الأيمان المراد بها التوكيد، توكيد المحلوف عليه، توكيد المحلوف عليه بذكر اسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفاته، والله العظيم وعزة الله وجلال الله ونحو ذلك. يحلف الأيمان توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، ولا يجوز الحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. في الحديث الآخر قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والنذر إلزام المكلف نفسه شيئا لله لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع. والعتق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. فهذه 3 مسائل جمعها في هذا الموطن. بدأ أولا بالأيمان وأورد هذه الآية الجامعة، قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. قال رحمه الله مستخلصا فوائد من هذه الآيات: فالحلف له أحوال وأنواع، إن كان على أمر ماض، كان على أمر ماض وهو كذب، قد تعمد أن يكذب، حصل كذا في زمان كذا، رأيت كذا، يتحدث عن أمور ماضية ويحلب بالله وهو كاذب متعمدا، فعليه من الإثم ما على الكاذبين، فعليه من الإثم ما على الكاذبين. هذه واحدة. الثانية إن كانت اليمين فاجرة، كانت اليمين فاجرة يحلف أن هذا المال يقول هو لي، أو هذه السيارة لي، أو هذا البستان لي، وهو كاذب ليقتطع بها حق أخي المسلم، هذه يقال لها اليمين الفاجرة، ويقال لها اليمين الغموس. قال إذا كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. أخذا من الحديث في البخاري أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. انظر عد اليمين الغموس، اليمين الفاجرة، مع ماذا؟ مع الشرك، عقوق الوالدين، وقتل النفس المعصومة. وهذه كلها من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. فهذه اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم في النار. قال فإن كان يظن صدق نفسه، حلف ويظن أنه صادق، ما ليس متعمدا، يظن صدق نفسه، أو وقعت في عرض كلام الرجل، وقعت اليمين في عرض كلام الرجل، لا والله ما حصل، لا والله ما جئت، لا والله كلا والله، في عرض الكلام، التي هذه تسمى لغو اليمين. وفيها قول الله عز وجل في أول آية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك، ما عقد اليمين ولا نوى اليمين ولا قصد الحلف، وإنما تأتي في ماذا؟ في عرض كلامه. عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري تقول هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم نزلت في قول الرجل لا والله وبالله وبلا والله وكلا والله، التي هي ما قصد عقد اليمين وإنما لغو اليمين. هذه لا إثم فيها ولا كفارة، هذه لا إثم فيها ولا كفارة، لا يلزم المرء كفارة. لماذا لا يلزمه كفارة؟ لأنه لم يعقد اليمين. الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اليمين، هذا ما عقد اليمين ولا قصد اليمين، وإنما جاءت في عرض الكلام، جاءت في عرض الكلام، فهذه لا إثم فيها ولا كفارة. فإن عقدها على مستقبل، عقدها على مستقبل، يا فلان تأتيني غدا، يقول نعم والله آتيك، يحلف مثلا، عقد اليمين على شيء مستقبل أن يفعله أو شيء مستقبل لا يفعله، فإن عقد على مستقبل وحنث يعني فعل ما حلف ألا يفعله، وحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعل عالما ذاكرا، فعليه هذه الكفارة لقول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يقول الشيخ مخير بين هذه الثلاث، اختار منها واحدة. فإذا كان لا يستطيع أي من هذه الثلاث، لا العتق ولا الإطعام ولا الكسوة، لا يستطيع شيء من ذلك، ينتقل للصيام، ينتقل للصيام فيصوم 3 أيام كما قال الله عز وجل فإن لم يجد صام 3 أيام. قال الشيخ فإن لم يجد صام 3 أيام. نعم.
قال رحمه الله ومثل الحال في لفظ التحريم إذا حرم على نفسه شيئا طعاما أو شرابا أو لباسا أو منزلا أو غيرها أو غيرها أو غيرها فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرمه على نفسه، وهذا التحريم من باب الاعتداء كما ذكره الله.
يقول رحمه الله: ومثل الحلف، مثل الحلف لفظ التحريم، يعني لو قال لشخص حرمت على نفسي أكل الخبز مثلا أو الأرز أو شرب اللبن أو نحو ذلك مما أباحه الله حرمه على نفسه، يقول: إن حرم شيئا على نفسه من طعام أو شراب أو لباس أو منزل أو غيره، مثل يحلف يقول: لا أدخل هذا البيت، حرم على نفسي دخول هذا البيت، فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرمه على نفسه، إذا فعل ما حرمه على نفسه. وهذا التحريم من باب الاعتداء كما ذكر الله، من باب الاعتداء. في هذا يقول الله عز وجل في سورة التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فرض لكم أي شرع لكم ما تنحل به اليمين. يحلف الشخص أنه لا يأكل كذا أو لا يشرب كذا أو لا يطعم كذا، يحرم على نفسه هذه الأشياء. يفسر قول الله عز وجل في سورة التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يفسرها قول الله في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا. ثم بعدها بآية وبآيتين قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، فكفارته هذا الذي فرضه الله تحلة لليمين. فإذا حرم على نفسه شيئا هذا اعتداء، ولا تعتدوا هذا اعتداء، أن يحرم على نفسه شيئا أباحه الله اعتداء. لكن إن أراد أن يعود ويأكل الشيء الذي حرمه على نفسه يكفر كفارة اليمين، لأنه جاء في نفس السياق، جاء في نفس السياق. ولهذا يقول الشيخ: ومثل الحلف لفظ التحريم، إذا حرم على نفسه شيئا من طعام أو شراب أو لباس أو منزل أو غير ذلك فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرمه على نفسه. قال: وهذا التحريم من باب الاعتداء كما ذكره الله، أي في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك لو حلف بالنذر، وهو النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، فإن مجراه مجرى اليمين.
هذا الحلف بالنذر، الحلف بالنذر وقت الغضب، وقت اللجاج يعني الغضب والخصومة، يسميه العلماء نذر اللجاج. لو حلف بالنذر، لو حلف بالنذر يعني في خصومة، في 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 لجاج مع شخص، قال: والله لا أدخل بيته أو لا أتناول طعامه أو لا أشرب عنده أو شيء من هذا القبيل. هذا تعليق نذره بشرط يقصد بنفسه بالمنع، منع نفسه. فهذا هذا يكون خرج مخرج اليمين، فكفارته وكفارة اليمين. نعم.
قال رحمه الله: وأما النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد أو يعلقه على أمر يحبه وينذر طاعة من الطاعات كقوله لله علي أن أعتق أو أحج أو أتصدق أو إن شفى الله مريضي فلله علي صدقة بكذا فيحصل له ما علقه عليه، فهذا يتعين عليه الوفاء به، وقد مدح الله الموفين بنذورهم.
نعم. هذا النوع لا يكون مثل الذي قبله يخرج مخرج اليمين، هذا يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. من نذر أن يطيع الله يقول عليه الصلاة والسلام فليطع، يعني فليفي بما نذر، فليفي بما نذر. النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد، ينجزه العبد يعني نذرت، يقول: أن نذرت أن أحج هذا العام مثلا، أو أن أصوم مثلا من هذا الشهر 15 يوما، أو أن أتصدق ب1000 ريال، أو معلق، أو معلق إن شفى الله مريضي تصدقت بي، نذرت إن شفى الله مريضي أن أتصدق ب1000 ريال أو أصوم 15 يوما أو نحو ذلك. الذي ينجزه العبد أو يعلقه على أمر يحبه ويندر طاعة من الطاعات، كقوله لله علي أن أعتق أو أحج أو أتصدق، هذا منجز الآن، أو معلق بإن شفى الله مريضي فلله علي صدقة بكذا، فيحصل له ما علق عليه يعني شفي مريضة أو نحو ذلك، فهذا يتعين عليه الوفاء به، وقد مدح الله الموفين بنذورهم، قال في سورة الإنسان يوفون بالنذر، وفي سورة البقرة قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه أي ويثيبكم عليه، يعلمه أي ويثيبكم عليه. ثم انتقل لمسألة أخرى وهي العتق، قول الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة وما بعدها إلى تمامها، هذا كله يتعلق بالعتق وأجل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية، التعريض الذي نفى الله تعالى الحرج فيه في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ، فالتصريح لا يحل، والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به. وأما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، لأنها في حكم الزوجات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الموطن الذي يتعلق بأحكام الطلاق والخلع والعدد والنفقة والرضاع والإيلاء والظهار واللعان وغيرها من أبواب فقهية عديدة جمعها رحمه الله تعالى في هذا الموطن، كما هي عادته يستخلص الأدلة عليها من كتاب الله عز وجل، يذكر الآيات ويذكر وجه الدلالة فيها على المقصود. هنا ذكر قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وبين رحمه الله تعالى أن هذا التعريض في خطبة النساء لا يتناول الرجعية، والمراد بالتعريض أي وقت العدة، سواء كانت عدة الوفاة أو عدة الطلاق، طلاق البائن بعد الطلقة الثالثة أو بعد الفسخ أو نحو ذلك. فلا يحل للرجل أن يعرض بالخطبة إذا كان طلاقا رجعيا، لأن المرأة حينئذ في حكم الزوجة، في حكم الزوجة. قد مر معنا قول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في ذلك التربص في تلك العدة، فهي في حكم الزوجة، ولهذا سماه الله عز وجل وهي في العدة سماه زوجا، قال: بعولتهن، أي أزواجهن. أما التي طلاقها بائن بوفاة أو ثلاث، أي ثلاث طلقات أو فسخ، من كان طلاقها بائن فإنه يجوز لمن كان يرى فيها أن يعرض ولا يصرح. فرق بين التصريح والتعريض. التعريض له عبارات تحتمل، مثل لو قال: أخبروها أن مثلها يحرص عليها مثلي، أو لا يفوتها مثلي، أو نحو ذلك من العبارات التي ليست صريحة، لكن لا يصرح بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح في وقت العدة، بل إن كان له رغبة يأتي بعبارات فيها تلميح، ولا يجوز له أن يصرح، كما قال الله: فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال: التعريض الذي نفى الله الحرج فيه هو في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ. بائن بوفاة أي فمات عنها زوجها فهي في عدة الوفاة، أو ثلاث لأنها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، فيجوز في مثل هذه العدة أن يعرض رجل بالرغبة فيها. أو كذلك الفسخ، إذا افتدت المرأة من زوجها بعوض وانحل العقد، عقد الزوجية، في العدة يجوز لمن أراد أن يعرض، لكن التصريح لا يجوز. فالتصريح لا يحل، والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به، لا بأس به. قال: وأما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. لماذا؟ لأنها في حكم الزوجة، لأنها في حكم الزوجة. نعم.
قال رحمه الله: هو في هذه الآية تحريم العقد على المعتدة، لأنه إذا حرمت خطبتها فمن باب أولى نفس العقد، فهو حرام غير منعقد.
نعم، يعني مما أيضا تدل عليها هذه الآية تحريم العقد أن يعقد عليها، إذا كان محرما أن يصرح بالخطبة تصريحا، فإذا كان هذا محرما يجوز التعريض لكن لا يجوز التصريح، إذا كان التصريح لا يجوز فمن باب أولى هل لا يجوز العقد؟ نعم.
قال رحمه الله: وأما نفقة المطلقة ما دامت في العدة فإن كانت رجعية فلها النفقة، لأن الله تعالى جعلها زوجة وزوجها أحق بها، فلها مال الزوجات من النفقة والكسوة والمسكن. وأما البائن فإن كانت حاملا فلها النفقة لأجل حملها، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة. وأما نفقة الرضاع فهي على الأب، فإن كانت أمه في حبال أبيه فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة الرضاع، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فلم يوجب غيرها. وإن لم تكن في حباله فعليه لها أجرة الرضاع، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهم أجورهن. وأمر تعالى ألا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وهذا شامل لكل ضرر.
نعم. يقول: هذه مسائل الآن تتعلق بالنفقة، النفقة التي هي مؤنة من تلزمه مؤنته، فمن كسوة وطعام ومسكن. فإذا كانت المرأة المطلقة في طلاق رجعي، إذا كانت المطلقة طلاقها طلاقا رجعيا، فهذه النفقة عليها من الزوج واجبة، لأنها في حكم الزوجة، لها مثل ما لغيرها من الزوجات، ينفق عليها مثل ما مثل بقية الزوجات. وعرفنا أنه لو مات ترثه، ولو ماتت يرثها، لها مال الزوجات. إذا كان الطلاق رجعيا فهي في مدة العدة يجب عليه أن ينفق عليها مثل ما ينفق على سائر زوجاته، لأنها في حكم الزوجة. قال: لأن الله جعلها زوجة وزوجها أحق بها، هذا يشير فيه للآية، وبعولتهن سماها زوجة، بعل أي زوج، وقال وزوجها أحق بها في الآية، قال وبعولتهن أحق بهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال: فلها مال الزوجات من النفقة والكسوة والمسكن. أما إذا كان الطلاق لها طلاق بينونة، ليس طلاقا رجعيا، فإن كانت حاملا، إن طلقها وهي حامل، وعرفنا أن الطلاق يجوز من حيث الوقت في حالتين، والمرأة حامل هذه حالة، والحالة الثانية في طهر لم يجامعها فيه، طهر لم يجامعها فيه. فإن طلقها وكان الطلاق بائنا وهي حامل فلها النفقة، فلها النفقة لأجل الحمل، فلها النفقة لأجل الحمل. ولهذا قال الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذن هذه نفقة من أجل الحمل. وإن لم تكن حاملا، إن لم تكن حاملا طلاقها بائن وهي ليست حامل، فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة، ليس لها نفقة واجبة ولا كسوة، لكن لها المتاع، وللمطلقات متاع بالمعروف. وهل هو واجب أو مستحب؟ قولان لأهل العلم. وسيأتي معنا ما يراه الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يكون واجبا المتاع إلا في المطلقة قبل الدخول، مطلقة قبل الدخول، من طلقها قبل أن يدخل بها فهذه المتاع واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ومن عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فأمر الله عز وجل بالمتعة، ولهذا يعني سيأتي تقرير الشيخ أن هذه واجبة المتعة في هذه الحال، لكن عموم الزوجات مستحبة، مستحبة وليست واجبة. نعم. قال وأما نفقة الرضاع، نفقة الرضاع فهي على الأب، الآن الحامل تجب النفقة عليها إلى أن تضع الحمل، إذا وضعت الحمل سترضع ترضع لهذا المولود، فالنفقة من أجل الرضاع أيضا مطلوبة من الزوج. قالوا أما نفقة الرضاع فهي على الأب، فإن كانت أمه في حباله، يعني لم يطلقها، في حباله، في عصمته، في حبال أبيه، فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة الرضاع، لقوله وعلى المولود له الذي هو الأب رزقهن وكسوتهن، أي الأمهات، فلم يوجب غيرها. وإن لم تكن في حباله، يعني مطلقة، وإن لم تكن في حباله فعليه لها أجرة الرضاع، أجرة الرضاع. هناك النفقة، نفقة الزوجة، لكن هنا يعطيها أجرة للرضاع، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعطيها أجرة الرضاع. وأمر تعالى، أمر تعالى ألا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. عندما يحصل الطلاق والفراق بين الزوجين لا يكون الضحية من الولد، ما يجعلون الولد ضحية هذا الرضيع، تقول ما دام طلقني أنا ما أرضع الولد، هو يتصرف، تترك ولدها بدون رضاع، هذه مضارة للولد، والولد ما له ذنب، هذه مضارة للولد. الله يقول ولا تضار، تضار والدة بولدها، ما يجوز لها يعني أن بسبب ما في نفسها على الزوج أن تجعل الضحية من هذا الرضيع، تقول أنا ما أرضعه، هذه مضارة بالولد. ولا تضار والدة بولدها، أيضا الوالد الزوج، ولا مولود له بولده، من المضارة أن يمتنع عن النفقة، قال ما أعطيها نفقة، هذه مضارة بالولد، لأن نفقة من أجل الرضاع، يعطيها مالا تشتري طعاما تأكل وترضع، الرضاع من الغذاء الذي تتغذى، يعطيها شيء حتى تتغذى وترضع الولد، فإذا قال أنا ما أعطيها نفقة، هذه مضارة بمن؟ بالولد. فنهى الله عز وجل الزوجة أن تضار بالولد، والزوج أن يضار بالولد. وأحيانا يحصل في الطلاق يعني بسبب تغير النفوس وسوء الخلق أحيانا، فتحصل مضارة والذي يتضرر الولد، فنهى الله عن ذلك، نهى الأم ونهى الأب، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وهذا شامل لكل ضرر، لكل ضرر، مثل ما أشرت، لو أن الأم قالت أنا ما أرضع، هذه مضارة بالولد، إذا قال الأب أنا ما أنفق، هذه مضارة أيضا بالولد، فلا يحل الأم أن تضار ولا يحل للأب أن يضار بالولد. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له، وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع، فالغني منهم عليه نفقة الفقير وارثا كان أو غير وارث.
وعلى الوارث مثل ذلك، لما ذكر سبحانه وتعالى في قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، قال بعدها وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث أي وارث الطفل، لو قدرنا أن الطفل عندها مال ومات، من يرثه؟ على الوارث مثل ذلك، على وارث الطفل مثل ذلك، أي مثل ما على الأب، مثل ما على الأب من النفقة. وعلى الوارث مثل ذلك، قال استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا، إذا كان وارثه غنيا وارثا له. فكما أنه لو مات ورثه حصل من منفعة، فأيضا ينفق عليه إذا كان غنيا وهذا محتاج فينفق عليه، وعلى الوارث مثل ذلك. استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا، إذا كان وارثه غنيا وارثا له. وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع. الأصول الآباء وإن علوا، والفروع الأبناء وإن نزلوا. فالغني منهم عليه نفقة الفقير وارثا مثل الأب والابن، أو غير وارث مثل الجد مع وجود الأب، وابن الابن مع وجود الابن، سواء كان وارثا أو غير وارث. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيه جواز الخلع عند خوف ألا يقيم حدود الله، وأنه يجوز بالقليل والكثير، وأنه فدية لا يحسب من الطلاق وليس فيه رجعة.
قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به الزوجة، افتدت به يعني مال عوض تدفعه فدية لزوجها حتى تخرج من عصمته. وهذا مثل ما قال الله في قبلها، قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا أصبحت المرأة ما تطيق البقاء مع زوجها، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام زوجة ثابت بن شماس رضي الله عنه وهو مبشر بالجنة، جاءت زوجته إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب الفراق، وقالت إني أخشى الكفر في الإسلام، لأخشى الكفر، وقالت لا أعيب لا في دين ولا خلق، ولكني أخشى الكفر في الإسلام، تقصد الكفر كفران العشير، لأنها ما أصبحت ترابي مع مكانتها العظيمة، مع مكانتها. قالت تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام، أمرها بأن ترد حديقته وفارقها. فأحيانا يعني كل منهما يكون في صلاح، لكن مثلا تكون ما تطيق أن تبقى معه، قد لا تعيب فيه دينا ولا تعيب فيه خلقا، مثل ما في هذه القصة. فالآية فيها جواز الخلع عند خوف ألا يقيم حدود الله. هي تقول رضي الله عنها أخشى الكفر في الإسلام، تقصد الكفر كفران العشير، كانت مات المرأة لا تطيق الرجل ولا ترغب في البقاء معه، لا تستطيع أن تقوم بخدمته كما ينبغي وطاعته كما ينبغي. فالله يقول فإن خفتم من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي هذا عند الخوف أن لا يقيم حدود الله يجوز للمرأة أن تفتدي، يعني تدفع عوض قليل أو كثير حسب ما يتفق عليه بقدر المهر الذي دفع، أو أقل أو أكثر، وأنه فدية. قال وأنه فدية لا يحسب من الطلاق وليس فيه رجعة، العدة لا تكون فيها رجعية، لأن لو كانت رجعية ما معنى الفدية، ما معنى العوض الذي دفعته من أجل فراقه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف يشمل كل مطلقة، فينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بالمتيسر من المال، وذلك من أفضل الإحسان ومن مكارم الأخلاق، لأنها في هذه الحال منكسر خاطرها قليل في الغالب ما في يدها، ولا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا.
قول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف. متاع بالمعروف، يقول هذا يشمل كل مطلقة. قوله وللمطلقات هذا يشمل كل مطلقة، وأن هذا من باب الإحسان، هذا من باب الإحسان، لأنها عندما تكون مطلقة في الغالب ما يكون في يدها شيء من المال، وأيضا قلبها منكسر بخروجها من بيت من عصمة هذا الزوج ومن الحياة الزوجية، فهذا فيه جبر لما في قلبها من كسر، وفي إحسان، والله يحب المحسنين، وهو من التسريح بإحسان، هو من التسريح بإحسان لما يطلقها ويعطيها شيئا من المال جبرا لخاطرها، وأيضا يسمعها، ما يضره أن يفارقها مع إسماعها كلاما طيب، بدل ما يحصل من كثير من الأزواج يفارقها بسب وشتم وغير ذلك، لما يسمعها كلاما طيبا مثلك ما يفرط فيه، ولعل الله يكرمك بأحسن مني وخير مني، وأسأل الله لك الحياة الطيبة الكريمة، وأنت كذا وأنت كذا، يسمعها ويعطيها شيئا من المال، الله يحب المحسنين، هذا من الإحسان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده. وهذه النفقة للمطلقات هي مستحبة إلا في المطلقة قبل الدخول، مثل ما يقول الشيخ: ولا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. وهذا في الآية في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. فمتعوهن، هنا أمر بهذا المتاع، وفي هذه الحالة واجب، وما سوى ذلك مستحب. نعم.
قال رحمه الله: وقد أرشد الله تعالى الزوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف، وذلك للسلامة من التبعة ولراحة الطرفين وبقاء الألفة بين الأصهار وحصول الحياة الطيبة المانعة من الأكدار، فهل أحسن من هذا الحكم لقوم يوقنون؟
هذا كلام عظيم ومهم، ويترتب عليه مصالح كبيرة جدا. الله سبحانه وتعالى أرشد الأزواج إلى أن يمسكوا بمعروف، يعني يبقيها زوجة عنده بالمعروف، أي المعاملة الطيبة الحسنة الكريمة، أو يفارق بالمعروف، امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. فالله جل وعلا يقول: فأمسكوهن بمعروف أو سرحون في سورة البقرة، وفي سورة الطلاق قال: أو فارقوهن بمعروف. والمفارقة بالمعروف فيها راحة للطرفين، فيها راحة للطرفين، تخرج من عنده، وربما أنها تدعو له كثيرا، تخرج من عنده وربما أنها تدعو له كثيرا، فارقها بمعروف وأسمعها كلاما طيبا وأعطاها شيئا من المال وأهداها. ذكرت لكم مرة رجل بعد أن طلق زوجته بنى مسجدا، وأرسل صورته لها وقال: هذا لك بنيته، ولا أنسى الإحسان الذي قدمته لي، وشيء من هذا الكلام. والرجال في هؤلاء في هذا درجات، ومنهم والعياذ بالله من يسف إسفافا شديدا ويسمعها يعني كلاما بذيئا ويغلظ عليها، وربما تخرج ملطومة الوجه، مضروبة بالرجل، مشتومة، ملعونة، إلى غير ذلك. فالواجب تقوى الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال الله: فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هذا يقول فيه راحة للطرفين، واحد. اثنين، بقاء الألفة بين الأصهار، مع الفراق يبقى الأصهار بينهم مودة، لكن لو كان الطلاق بغلظة وشدة وعنف، تأتي بنتهم إليهم في بيتهم عليها آثار الضرب وتشتكي من شتم، هل تبقى ألفة بين الأصهار؟ بقاء الألفة بين الأصهار وحصول الحياة الطيبة المانعة من الأكدار، لأن سبحان الله الأخلاق الحسنة تثمر الحياة الطيبة، تثمر الحياة الطيبة الحياة الكريمة. قال فهل أحسن من هذا الحكم لقوم يوقنون؟ يقصد بهذا الحكم فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. نعم.
قال رحمه الله: واستدل بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها 6 أشهر، لأنك إذا ألقيت الحولين من 30 شهرا بقي 6 أشهر للحمل.
قال: واستدل بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني 2 كاملتين. والسنتان بحساب الشهور كم شهر؟ 24 شهرا. استدل بقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي 24 شهرا، مع قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا. استدل بها أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها 6 أشهر، بمعنى أنه لو نزل الحمل في 4 أشهر، في 5 أشهر ما يكون حيا، أقل مدة يمكن فيها حياته 6 أشهر. وجه الدلالة من الآيتين: إذا طرحت، مثل ما عبر الشيخ ألقيت، ألقيت يعني طرحت، إذا طرحت من 30 24 يبقى 6 أشهر، طرح 30 من 24 يبقى 6 أشهر. يقول الشيخ: لأنك إذا ألقيت، أي طرحت الحولين التي 4 أشهر، من 30 شهرا بقي 6 أشهر للحمل. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فيها حكم الإيلاء، وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء وامتنع لإيلائه ضربت له مدة 4 أشهر، ضربت له مدة 4 أشهر، ثم إما أن يطأ ويكفر عن يمينه، وإما أن تلزمه بالطلاق. ويؤخذ من معنى الآية أن الزوج إذا امتنع مما يجب عليه من فراش أو وطء أو نفقة أو كسوة أو مسكن أو نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركها وألحت في طلبها حقها، أن لها الفسخ.
قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم، إلى تمام الآية والآية التي بعدها، هذه في حكم الإيلاء. الإيلاء عرفنا المراد بها أن يحلف الزوج، أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته أبدا، أو يحلف ألا يطأها مدة تزيد على 4 أشهر، تزيد على 4 أشهر. فإذا حلف ألا يطأ زوجته أبدا، أو حلف ألا يطأها مدة تزيد على 4 أشهر، فالحكم في ذلك إذا طالبت الزوجة حقها، إذا طالبت الزوجة حقها من الوطأ وامتنع لإيلائه، امتنع قال: أنا حلفت أن لا أطأها أبدا، أو لا أطأها مثلا لسبعة أشهر أو سنة مثلا، قال: أنا حلفت وما لن أغير يميني، فربت له مدة 4 أشهر، تنتظر 4 أشهر. 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، انتظار، التربص الانتظار 4 أشهر، تنتظر 4 أشهر. إن فاء فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. إن فاء يعني رجع لإعطائها حقها من الوطء، فالله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. عزموا الطلاق يعني هو بين أمرين لا ثالث لهم، إما أن يرجع لإعطائه حقه من الوطء أو يطلق. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ وامتنع لإيلائه ضربت له مدة 4 أشهر، ثم إما أن يطأ ويكفر عن يمينه كفارة يمين، وإما أن تلزمه بالطلاق، وإما أن تلزمه بالطلاق. ويؤخذ من معنى الآية أن الزوج إذا امتنع مما يجب عليه من فراش أو وطئ أو نفقة أو كسوة أو مسكن أو نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركها، وألحت المرأة يعني الزوجة في طلب حقها، أن لها الفسخ، لها الحق أن تطلب الفسخ منه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآيات، لما ذكر تعالى أن من قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إن لم يأتي 4 شهداء، استثنى من رمى زوجته بالزنا وأنكرت، فإن له أن يلاعنها بأن يشهد 4 شهادات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا. ويزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقابله فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. وتزيد في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه سقوط حد القذف عنه وسقوط العذاب عنها، وهو حد الزنا أو الحبس، وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان، وحصلت الفرقة المؤبدة بينهما.
هنا في هذا الموطن يذكر رحمه الله تعالى مسألة اللعان، وهي التي دلت عليها هذه الآيات من سورة النور في أول السورة: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا اسمه اللعان. وقبل هذه الآية ذكر الله عز وجل ما يتعلق بحد القذف. القذف هو الرمي، رمي الشخص لآخر بالزنا، ومن ذلك أيضا رمي الرجل لزوجته بالزنا، ففي حد. إذا لم يأتي 4 شهداء ففي حد، فاجلدوهم 80 جلدة، هذا واحد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يكون فاسق لا تقبل شهادته، ترد شهادته، ويجلد 80 جلدة حد القذف. لكن لو أن رجل رمى امرأته، قذفها، رماها بالزنا، قيل له هات الشهود، قال ما عندي شهود لكني أنا متيقن ومتأكد، أو يقول رأيت بعيني أو نحو ذلك، قل هات شهود 4 شهداء، قال ما عندي شهداء، لكني هذا شيء أنا على يقين به ورأيته بعيني، يؤتى بها ويقال إن فلان زوجك يتهمك بكذا، تقرين أو لا؟ إن أقرت قيم عليها حد الزنا، قالت لا يكذب وما حصل ذلك، وهو يقول بل حصل، يعظهم الحاكم، يعظ الزوجين ويذكرهم بالله ويخوفهم من عقوبة الله عز وجل، ثم يبدأ اللعان، يشهد الزوج 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يسميها، يقول أن فلانة زوجتي رأيتها كذا وكذا، كانت حاضرة يشير إليها، قل رأيت هذه زوجتي في كذا وكذا، ويختم اللعن يختم الشهادات بأن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ينتقل الأمر لها، يطلب منها أن تشهد 4 شهادات أنه من الكاذبين، وتوعظ وتذكر بالله، 4 شهادات تشهد أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فيقول أفادت الآيات أن من قذف غيره بالزنا عليه حد القذف 80 جلدة إن لم يأتي بأربعة شهداء، استثنى من رمى زوجته بالزنا وأنكرت فإن له أن يلاعنها على الصفة التي بين الله في القرآن بأن يشهد 4 شهادات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقابله أي الزوجة فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أي فيما رماها به من الزنا، وتزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ماذا يترتب على اللعان إذا تم حصل التلاعن من الزوجين؟ ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه 4 أحكام ذكرها الزوج. الأول سقوط حد القذف، لأنه لما رماها بالزنا وما عنده 4 شهداء حكمه ماذا؟ حد القذف 80 جلدة باللعان يسقط عنه، هذه واحدة يسقط عن الزوج حد القذف. الثاني سقوط العذاب عنها يعني الزوجة الذي هو حد ماذا؟ حد الزنا. قال حد الزنا أو الحبس. هذا ذكرها يا بعض الفقهاء، وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تحبس حتى تلتعن أو تقر 4 أن فعلا حصل. فإذا حصل التلاعن تم اللعان بينهما ترتب عليه أحكام، منها سقوط العذاب عنها وهو حد الزنا أو الحبس. الحبس يكون قبل ذلك تعطى مهلة لمراجعة نفسها. الأمر الثالث انتفاء الولد ويلحق بالمرأة وينتفي عن الزوج، لا يكون ولدا للزوج المنفي بهذا اللعان، انتفاء الولد المنفي بهذا اللعان. والأمر الرابع حصول الفرقة المؤبدة فلا تحل له أبدا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات، ذكر الله تعالى حكم الظهار وأنه منكر من القول وزور، وأنه إذا أراد أن يعود لوطئها بعد هذا التحريم بأن يحرمها صريحا أو يقول هي عليه كظهر أمي أعتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
هذه المسألة الأخيرة من المسائل وهي تتعلق بالظهار، وعرفنا معنى الظهار أن يجعل الرجل زوجته في الحرمة عليه كإحدى محارمه، مثل أن يقول لزوجته هي عليك ظهر أمه أو أخته أو عمته أو خالته، هذا يسمى ظهار. وفيه نزلت هذه الآيات من أوائل سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وفي هذه الآيات سمى الله عز وجل الظهار منكرا من القول وزورا، سماه منكرا من القول وزورا: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فسماه الله عز وجل منكرا وسماه زورا. منكر أي كلام منكر قبيح، وزور لأنه كذب، ليست هي كظهر أمه أو أخته أو عمته، فسماه الله منكرا من القول وزور. وأنه إذا أراد أن يعود لوطئها بعد هذا التحريم أي تحريمها لها عليه وجعلها عليه كظهر أمه، بعد هذا التحريم بأن يحرمها صريحا أو يقول هي علي كظهر أمي، اعتاق رقبة مؤمنة، اعتاق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماس، يعني قبل أن يحصل بينهما الوطء، عتق رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. على الترتيب، أولا عتق رقبة، إن لم يجد عتق رقبة ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يكن مستطيعا لصيام شهرين متتابعين ينتقل للإطعام، إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا. نعم.
قال رحمه الله: أحكام الأيمان والنذر والعتق. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم.
نعم.
فالحلف إن كان على أمر ماض وهو كذب قد تعمده صاحبه فعليه من الإثم ما على الكاذبين. فإن كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. فإن كان يظن صدق نفسه أو وقعت في عرض كلام الرجل كقوله لا والله بلا والله في معرض كلامه فهي لغو اليمين لا إثم فيها ولا كفارة. فإن عقدها على مستقبل وحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله عالما ذاكرا فعليه هذه الكفارة، يخير بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام.
قال رحمه الله تعالى: أحكام الأيمان والنذر والعتق. الأيمان والنذر والعتق. الأيمان المراد بها التوكيد، توكيد المحلوف عليه، توكيد المحلوف عليه بذكر اسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفاته، والله العظيم وعزة الله وجلال الله ونحو ذلك يحلف. الأيمان توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، ولا يجوز الحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. في الحديث الآخر قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والنذر إلزام المكلف نفسه شيئا لله لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع. والعتق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. فهذه 3 مسائل جمعها في هذا الموطن. بدأ أولا بالأيمان وأورد هذه الآية الجامعة، قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. قال رحمه الله مستخلصا فوائد من هذه الآيات: فالحلف له أحوال وأنواع، إن كان على أمر ماض وهو كذب، قد تعمد أن يكذب، حصل كذا في زمان كذا، رأيت كذا، يتحدث عن أمور ماضية ويحلف بالله وهو كاذب متعمدا، فعليه من الإثم ما على الكاذبين، هذه واحدة. الثانية: إن كانت اليمين فاجرة، يحلف أن هذا المال يقول هو لي، أو هذه السيارة لي، أو هذا البستان لي، وهو كاذب، ليقتطع بها حق أخيه المسلم، هذه يقال لها اليمين الفاجرة. ويقال لها اليمين الغموس. قال إذا كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. أخذا من الحديث في البخاري النبينا عليه الصلاة والسلام قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. انظر عد اليمين الغموس اليمين الفاجرة مع ماذا؟ مع الشرك عقوق الوالدين وقتل النفس المعصومة. وهذه كلها من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. فهذه اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم في النار. قال فإن كان يظن صدق نفسه حلف ويظن أنه صادق ليس متعمدا يظن صدق نفسه أو وقعت في عرض كلام الرجل وقعت اليمين في عرض كلام الرجل لا والله ما حصل لا والله ما جئت لا والله كلا والله في عرض الكلام التي هذه تسمى لغو اليمين. وفيها قول الله عز وجل في أول آية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك ما عقد اليمين ولا نوى اليمين ولا قصد الحلف وإنما تأتي في ماذا؟ في عرض كلامه. عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري تقول هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم نزلت في قول الرجل لا والله وبالله وبلا والله وكلا والله التي هي ما قصد عقد اليمين وإنما لغو اليمين. هذه لا إثم فيها ولا كفارة هذه لا إثم فيها ولا كفارة لا يلزم المرء كفارة. لماذا لا يلزم كفارة؟ لأنه لم يعقد اليمين. الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اليمين. هذا ما عقد اليمين ولا قصد اليمين وإنما جاءت في عرض الكلام جاءت في عرض الكلام. فهذه لا إثم فيها ولا كفارة. فإن عقدها على مستقبل عقدها على مستقبل يا فلان تأتيني غدا يقول نعم والله آتيك يحلف مثلا عقد اليمين على شيء مستقبل أن يفعله أو شيء مستقبل لا يفعله. فإن عقد على مستقبل وحنث يعني فعل ما حلف ألا يفعله وحنث بفعل ما حلف على ترك أو ترك ما حلف على فعل عالما ذاكرا فعليه هذه الكفارة لقول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يقول الشيخ مخير بين هذه الثلاث اختار منها واحدة. فإذا كان لا يستطيع أي من هذه الثلاث لا العتق ولا الإطعام ولا الكسوة لا يستطيع شيء من ذلك ينتقل للصيام فيصوم 3 أيام كما قال الله عز وجل فإن لم يجد صام 3 أيام. قال الشيخ فإن لم يجد صام 3 أيام. نعم.
قال رحمه الله ومثل الحالف لفظ التحريم إذا حرم على نفسه شيئا طعاما أو شرابا أو لباسا أو منزلا أو غيرها فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرمه على نفسه. وهذا التحريم من باب الاعتداء كما ذكره الله.
يقول رحمه الله ومثل الحلف لفظ التحريم يعني لو قال لشخص حرمت على نفسي أكل الخبز مثلا أو الأرز أو شرب اللبن أو نحو ذلك مما أباحه الله حرمه على نفسه. يقول إن حرم شيئا على نفسه من طعام أو شراب أو لباس أو منزل أو غيره مثل يحلف يقول لا أدخل هذا البيت حرم على نفسي دخول هذا البيت فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرمه على نفسه وهذا التحريم من باب الاعتداء كما ذكر الله، من باب الاعتداء. في هذا يقول الله عز وجل في سورة التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فرض لكم أي شرع لكم ما تنحل به اليمين. يحلف الشخص أنه لا يأكل كذا أو لا يشرب كذا أو لا يطعم كذا، يحرم على نفسه هذه الأشياء. يفسر قول الله عز وجل في سورة التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يفسرها قول الله في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا. ثم بعدها بآية وبآيتين قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، فكفارته هذا الذي فرضه الله تحلة لليمين. فإذا حرم على نفسه شيئا هذا اعتداء، ولا تعتدوا هذا اعتداء، أن يحرم على نفسه شيئا أباحه الله اعتداء. لكن إن أراد أن يعود ويأكل الشيء الذي حرمه على نفسه يكفر كفارة اليمين، لأنه جاء في نفس السياق، جاء في نفس السياق. ولهذا يقول الشيخ: ومثل الحلف لفظ التحريم، إذا حرم على نفسه شيئا من طعام أو شراب أو لباس أو منزل أو غير ذلك فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرمه على نفسه. قال: وهذا التحريم من باب الاعتداء كما ذكره الله، أي في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك لو حلف بالنذر، وهو النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، فإن مجراه مجرى اليمين.
هذا الحلف بالنذر، الحلف بالنذر وقت الغضب، وقت اللجاج يعني الغضب والخصومة، يسميه العلماء نذر اللجاج. لو حلف بالنذر، لو حلف بالنذر يعني في خصومة في 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 لجاج مع شخص، قال: والله لا أدخل بيته أو لا أتناول طعامه أو لا أشرب عنده أو شيء من هذا القبيل. هذا تعليق نذره بشرط يقصد بنفسه بالمنع، منع نفسه. فهذا هذا يكون خرج مخرج اليمين، فكفارته وكفارة اليمين. نعم.
قال رحمه الله: وأما النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد أو يعلقه على أمر يحبه وينذر طاعة من الطاعات كقوله لله علي أن أعتق أو أحج أو أتصدق أو إن شفى الله مريضي فلله علي صدقة بكذا، فيحصل له ما علقه عليه، فهذا يتعين عليه الوفاء به، وقد مدح الله الموفين بنذورهم.
نعم، هذا النوع لا يكون مثل الذي قبله يخرج مخرج اليمين، هذا يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. من نذر أن يطيع الله يقول عليه الصلاة والسلام فليطع، يعني فليفي بما نذر، فليفي بما نذر. النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد، ينجزه العبد يعني نذرت، يقول: أن نذرت أن أحج هذا العام مثلا، أو أن أصوم مثلا من هذا الشهر 15 يوما، أو أن أتصدق ب1000 ريال، أو معلق، أو معلق إن شفى الله مريضي تصدقت به، نذرته إن شفى الله مريض أن أتصدق ب1000 ريال، أو أصوم 15 يوما، أو نحو ذلك. الذي ينجزه العبد أو يعلقه على أمر يحبه وينذر طاعة من الطاعات كقوله لله علي أن أعتق أو أحج أو أتصدق، هذا منجز الآن. أو معلق بإن شفى الله مريضي فلله علي صدقة بكذا، فيحصل له ما علق عليه، يعني شفي مريضة أو نحو ذلك، فهذا يتعين عليه الوفاء به، وقد مدح الله الموفين بنذورهم. قال في سورة الإنسان: يوفون بالنذر. وفي سورة البقرة قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي ويثيبكم عليه، اعلموا، أي ويثيبكم عليه. ثم انتقل لمسألة أخرى وهي العتق. قول الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة وما بعدها إلى تمامها. هذا كله يتعلق بالعتق وأجل. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.